أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى، الذي نسعد وإياكم فيه باستضافة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة ورحب بالشيخ صالح، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
أيضا نسعد باتصالات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 80 89 99، وريثما تأتي الاتصالات نسأل في بداية هذا اللقاء فضيلة الشيخ عن تفسير الله قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قيل: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذه واحدة. أم تقتل الثانية: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قالوا: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ فهذه أكبر الكبائر، الزنا بحليلة الجار، الشرك بالله أولا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا بحليلة الجار. هذه أكبر الكبائر، والكبائر جمع كبيرة، وهي ما توعد الله عليه بغضب أو لعنة، ما نهى الله عنه وتوعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، هذه كبائر. وما عداها من المنهيات فإنها صغائر. والكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض، وأعظمها هذه المذكورات: الشرك بالله، وقتل القريب، قتل القريب، وأن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا الشرك، قتل القريب، أن تقتل معك أو ولدك خشية أن يطعم معك، الثالثة الزنا بحليلة الجار، يعني زوجة الجار. هذه كبائر، لكن هي أكبر الكبائر، هذه هي أكبر الكبائر: الشرك بالله، وقتل القريب، والزنا بحليلة الجار. وأنزل الله مصداق ذلك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم وعملكم. أحد الإخوة يعني يسأل عن صيام يوم عاشوراء، ويقول إنه سيصوم من يوم الخميس والجمعة والسبت، ثم بعد ذلك يكمل الأيام البيض فتكون 8 أيام، يسأل عن مشروعية هذا العمل، أحسن الله إليكم.
لا بأس به، هذه كلها يستحب صيامها ويتأكد صيام يوم عاشوراء الذي هو العاشر من شهر الله المحرم، ومع صيام يوم قبله وهو التاسع، أو يوم بعده وهو الحادي عشر. وإذا صام الثلاثة كلها فهذا أفضل. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول: هل يقع الطلاق على امرأة انقطعت عنها الدورة الشهرية بسبب اشتباه الحمل، ولما ذهبوا إلى الطبيب لم يتبين هذا الحمل؟
مسائل الطلاق يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية أو إلى دار الإفتاء. نعم.
أيضا السائل عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس يتخذ من عاشوراء مأتما ومناحة وتطبيرا، وهناك قسم آخر يتخذه موسما للفرح وأيضا للتوسعة وما إلى ذلك، فما هو القول؟ بارك الله فيكم.
كلا الأمرين ضلال. الذين يتخذون يوم عاشوراء مأتما ويضربون صدورهم ويدعون بالويل والثبور ويضربون أنفسهم بالسلاسل لأنه يقولون هذا يوم قتل فيه الحسين رضي الله عنه بن علي بن أبي طالب، فهم يظهرون الحزن في هذا اليوم على الحسين بزعمهم. ولا شك أن مقتل الحسين رضي الله عنه أنه مصيبة عظيمة، ولكن المصيبة تقابل بالصبر والاحتساب ولا تقابل بالجزع وضرب الخدود وشق الجيوب والندب والنياحة، وإنما تقابل بالصبر والاحتساب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يسأل عن شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
قبل هذا تكملة للجواب الأول، وعلى المقابل لهؤلاء الذين يظهرون النياحة والجزع، مع مقابلهم الذين يجعلونه يوم فرح، يجعلون يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، وبعضهم يجعله يوم عيد ويعملون الهدايا ويشترون لأولادهم الأفراح، هذا كله لا يجوز، لا الذي يظهر الجزع والنياحة ولا الذي يظهر الفرح فيه، إنما الذي يشرع في يوم عاشوراء هو صيامه. وأصل هذا أنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه اليهود شكرا لله عز وجل واستمروا على صيامه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود في المدينة يصومونه، فسألهم عن ذلك، قالوا: إنه يوم أغرق الله فيه فرعون وقومه ونجى الله فيه موسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه شكرا لله. قال صلى الله عليه وسلم لهم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، وصار صيامه سنة مؤكدة في الإسلام مع صوم يوم قبله وهو اليوم التاسع، أو صوم يوم بعده وهو الحادي عشر، أو صوم الأيام الثلاثة، وهذا أفضل. نعم.
سأل السائل لفضيلة الشيخ عن شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد بإن، إن الرقى جمع رقية وهي القراءة والتعويذات، فهذه إذا كانت تشتمل على ألفاظ مجهولة أو تعويذات بالمخلوقين أو ما أشبه ذلك، هذه شرك، لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة ولا تكون إلا لله عز وجل. والتمائم ما يعلق على الأولاد يتقون به العين من الحروز، وهذا إن كان بألفاظ مجهولة أو بألفاظ شركية فإنه لا يجوز بالإجماع، وإن كان من القرآن وإن كان المعلق من القرآن فهذا اختلف فيه السلف، فمنهم من منعه أخذا بعموم النهي عن الرقى والتمائم، ومنهم من أجازه نظرا لأنه من القرآن والتداوي بالقرآن والتشافي بالقرآن أمر مشروع فأجازه لأنه نوع من التداوي بالقرآن. بعض العلماء أجازوه وبعضهم منعه أخذا بالعموم، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. هذا أيضا السائل يسأل عن الرقية الشرعية، كيف يفرق بين الراقي الشرعي والراقي الذي ليس بشرعي؟
فرق بينه بحسب ما يسمع منه، فإن كان يسمع منه ألفاظ شركية أو بدعية فإنه هذا غير شرعي، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز أن يسترقى عنده لأنه مشعوذ. أما إذا كان يأتي بألفاظ قرآنية أو تعويذات نبوية أو دعوات مشروعة فهذا لا بأس به. نعم،
هذا يسأل يقول لدي في خيمة المنزل موقد للنار، وأحيانا في أيام الشتاء أضطر لأداء الصلاة الراتبة والنفل داخل هذا المكان وأستقبل هذه النار، فهل هذا العمل مشروع؟
هذا مكروه، لا تستقبل النار، اجعل النار عن يمينك أو عن شمالك أو في مكان غير القبلة، في مكان غير القبلة التي أمامك في الصلاة، لأن هذا فيه تشبها بالمجوس الذين يعبدون النار. نعم،
وهذه السائلة رمزت لاسمها بأختكم في الله، تقول هل يعتبر الكحل من الزينة وهل تمنع منه المرأة المحرمة؟
الكحل على نوعين، كحل يقصد به التداوي فقط وهذا لا بأس، وكحل يقصد به التجمل بالإثمد، الكحل بالإثمد هذا يقصد به التجمل. المرأة المحرمة لا تمنع منه لكن تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. نعم، طيب، ولو لم تكتحل. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ أول اتصالات هذه الحلقة. الأخ ناصر من الطائف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ ناصر.
السلام ورحمة الله.
يدوم فضلك أخي الكريم، أولا أشكرك بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمك الأجر وكذلك طاقم البرنامج، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر فضيلة الشيخ الوالد صالح الفوزان وأن يجعل علمه وعمله في موازين حسناته. أنا حقيقة أطلب فقط من أرجو من فضيلة الشيخ نصيحة وتوجيه. طبعا أنا لاحظت وغيري الكثير في السنوات الأخيرة أن هناك قنوات طبعا أصبحت تقدم برامج الرؤى والأحلام وانتشرت بشكل كبير، وهي تضع أرقام تجارية كلفت على الناس الدقيقة بعشرة ريالات فضلا عن الرسائل. تواصلت مع أحد ملاك هذه القنوات بدون ذكر أسماء طبعا قبل فترة كي أذكره بعدم جواز ذلك الذي صدر بقرار من وزارة الثقافة والإعلام استنادا على هيئة كبار العلماء الفتوى، فقال لي بالحرف الواحد يا أخي الكريم، قال أريد أن أؤمن دخل للقناة. فوالله صدمت، قلت له كيف تؤمن دخل للقناة على حساب هذا العلم وعلى حساب أن تكلف على الناس، بل وفتنتوهم أيضا وعلقتوهم بهذا الباب، والبعض منهم أيضا يعاني من مشاكل نفسية ممن يتواصل معهم. فلذلك أرجو من فضيلة والدنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن يوجه في ذلك، لأن منهم من يتابع البرنامج الآن، وشكر الله لكم.
الأحلام منها ما هو أضغاث أحلام حديث نفس، وهذا لا يلتفت إليه، ومنها ما هو من الشيطان، إذا نام الإنسان ولم يذكر الله عند النوم ولم يقرأ آية الكرسي فإن الشيطان يتسلط عليه بالأحلام المزعجة، ومنها ما هو حق من الأحلام ما هو حق، وهذا يفسر عند من يتقن التفسير، تفسير الرؤى والأحلام، لا عند كل أحد، فيفسر له هذه الرؤيا، لأن من الرؤى ما هو من المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب والتوجيه يا شيخ، توجيه الأخ ناصر يعني في قضية قنوات التي يعني تعرض التفسير ويأخذ عليه المال بمبالغ يعني ضخمة، يعني الأرقام التجارية، توجيه فضيلتكم.
لا يجوز هذا العمل، لأنه يدخل فيه ما لا يجوز ويأخذ فيه المال بغير حق، لا يجوز التوسع في هذا العمل ويجعل له قنوات، إنما من رأى رؤيا وأراد أن تفسر يذهب إلى من هو ثقة في عقيدته ودينه وعلمه ويسأله عن هذه الرؤيا. طيب. وأما أنه يجعل لها قنوات ويأخذ عليها دراهم هذا لا يجوز، وهذا يدخل فيه أشياء محرمة من الكذب ومن الترويعات ومن. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا لازلنا حقيقة نسعد باتصالات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 80 8 99 99. إحدى الأخوات أيضا أرسلت سؤالا تقول بعض الناس يقوم بأخذ صور الآخرين وأحيانا تكون في أوضاع مخلة ويهددهم ويبتزهم بنشرها إن لم يعطوه مالا، فما حكم هذا العمل الذي يقوم بابتزاز الآخرين والتهديد بفضحهم والإساءة إلى سمعتهم عن طريق التسلط على أغراضهم الخاصة أو صورهم التي تكون في الجوالات أو في الأعراس أو في غيرها؟
تصوير ذوات الأرواح حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولعنه للمصورين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وأن من صور صورة في الدنيا فإنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، فتحضر هذه الصور يوم القيامة عند من صورها ويؤمر أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، وإنما هذا من التعجيز ومن التعذيب والعياذ بالله، ولا يجوز التصوير إلا في حالة الضرورة. أفتى العلماء بجواز التصوير في حالة الضرورة كالحالة الأمنية مثلا، وكاللي يريد مثلا تصوير صورته في البطاقة الشخصية أو في جواز السفر، هذه أمور ضرورية، إذا كان لا يتوصل إلى غرضه إلا بها فإنها تباح للضرورة، قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا أيضا من الطائف الأخ نايف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحييك يا أستاذ محمد الصبر، وأيضا أحيي معالي الشيخ الوالد صاحب الفوزان، ولعلي اختصر اسئلتي المهمه في الاتي. السؤال الاول معالي الشيخ، حقيقه رمضان الماضي 1436 افطرت، وذلك طبعا لعذر، في الايام الاخيره من شعبان في اواخر شعبان اتاني حقيقه، أنا عندي حقيقة مرض مزمن لكن اشتد علي في أواخر شهر شعبان الماضي، فناقشت الطبيب في ذلك فقال لي صم، فلم أستطيع الصيام، فدخل رمضان يعني لم أستطيع الصيام فأفطرت، فما تعليق فضيلتكم على السؤال الأول؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل
دقيقة نايف، نايف اسمع معالي الشيخ، تسمع الإجابة أحسن.
طيب اسمع الإجابة على السؤال الأول. طيب إذا كان عليك قضاء من رمضان ولم يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليك، فإنه يجب عليك الصيام حتى يدخل رمضان وقد أنهيت الصيام الذي قبله. أما إذا كان لك عذر كما ذكرت ولم تستطع الصيام قبل رمضان فإنك تؤخره إلى ما بعد رمضان وتصوم، وليس عليك غير القضاء في هذه الحالة. نعم.
السؤال الثاني يا معالي الشيخ، بالنسبة هل فعلا يوجد فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى أم الصلاتان صلاة واحدة؟ أرجو يعني توضيح ذلك يا معالي الشيخ.
أبدا، الصلاة صلاة واحدة سواء سميتها صلاة الضحى أو سميتها صلاة الإشراق، هذه تسمية عامية صلاة الإشراق، ولكن تأخير صلاة الضحى إلى ما قبل توسط الشمس في كبد السماء فوق الرؤوس تأخيرها أفضل حين ترمض الفصال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فتأخيرها أفضل، وإذا قدمتها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس بذلك، يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، هذا كله وقت لصلاة الضحى. نعم.
السؤال الثالث والأخير يا معالي الشيخ، نريد يعني من معاليكم نصيحة مختصرة لأولياء الأمور يعني في حسن تربية أبنائهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة، ولا سيما في هذا الزمن الذي ظهرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي وقد تعلق كثير من الشباب والناس بتلك وسائل التواصل الاجتماعي. وشكرا جزيلا لكم ورجاكم الله خيرا.
لا شك أن أولياء أمور الصغار من الأولاد أنهم مكلفون بأن يحافظوا عليهم مما يخل بدينهم ويخل بأعراضهم، فيربوهم تربية حسنة مستقيمة ويأمرهم بالصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فيربونهم من سن التمييز على العبادة وعلى الطهارة وعلى الأخلاق الطيبة حتى ينشأوا عليها، ولا يهملوهم فيتربوا على ما لا يجوز من الأخلاق الرديئة، ولا يضيعوهم مع الأولاد، وأهم ذلك ألا يمكنوهم من الاطلاع على القنوات المنحطة والقنوات الفاسدة، أو يجلبوها لهم في بيوتهم، أو يمكنوهم من النظر في الجوالات التي الآن صارت مجلبة للشر، إلا من رحم الله، من اقتصر في الجوالات على المكالمات هذا مباح وفيه خدمة عظيمة، وأما من اتخذها لجلب المناظر السيئة والأفكار الخبيثة والدعايات الضالة فهذا خطر عظيم يجنب منه الأطفال ويحافظ عليهم غاية المحافظة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا على هذا البيان، وأيضا نأخذ اتصال من مدينة من محافظة الخرج أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، أنا تفسير آية قال تعالى وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. السؤال، هل الظلم يشمل العصاة مع الكفار ولا ما يشملهم؟ شكرا.
الآية تشمل جميع الخلق، كلهم يمرون على الصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف، يمرون عليه على قدر أعمالهم، تحملهم أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. هذا معنى وإن منكم إلا واردها، يعني المرور على الصراط يوم القيامة. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، هذا يقول إنه رجل يعني يثقل عليه القيام لصلاة الفجر ببعض الأسباب والأرق وقلة النوم، وإذا انتصف الليل نام وثقل عليه القيام، يقول وجهوني بارك الله فيكم للوسائل المعينة للقيام لصلاة الفجر.
نعم، من أعظم الوسائل لقيام صلاة الفجر أن تنام مبكرا من الليل حتى تأخذ حظك من النوم، وتقوم نشيطا، تعود نفسك على القيام، وتجعل عندك أشياء تنبهك للقيام كالساعة وما أشبه ذلك، أو توصي من يوقظك. وأهم شيء صحة النية والعزم على القيام حتى يعينك الله عليه، وأيضا اعتياد هذا الشيء، إذا اعتدته فإنه يسهل عليك. فكونك تسهر إلى آخر الليل على كذا وكذا وعلى شيء، أو قد يكون على شيء محرم ولهو ولعب، فهذه معصية تختم بتضييع الصلاة والعياذ بالله. فعليك أن تحافظ على صلاتك، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فحافظ على صلاتك بارك الله فيك، خصوصا صلاة الفجر، نم مبكرا يا أخي، خذ حذرك من الراحة، ولا تسهر سهرا يثقل عليك القيام لصلاة الفجر. وأهم ما على الإنسان دينه، وأهم ما في الدين الصلاة، هي عمود الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فإذا لم يكن عندك عمود للإسلام لم يكن عندك إسلام، لأن الخيمة وأشباهها ما تقوم إلا على عمود. الإسلام كذلك لا يقوم إلا على الصلاة، فعليك أن تحافظ على صلاتك، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا الأخ محمد من الرياض، اتصال، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
يا شيخ، أنا عندي بنت متزوجة عندها أطفال، وزوجها عنده ظروف مادية، هل يجوز لي أعطيها الزكاة وقبل الحول؟
تعطيها للزوج، أما بنتها ما تعطيها الزكاة، تعطيها الزوج. نعم، الفقير عشان يستعين بها على حوائجه وعلى النفقة. نعم.
طيب، نشكر الأخ محمد. وأيضا من الأسئلة التي وردت لهذه الحلقة، يقول أخوكم محمد يسأل ويقول: الوصية فضيلة الشيخ ما حكمها، ومتى يعني تتأكد، وكيف تكون صفتها؟
الوصية على نوعين: النوع الأول الوصية بما له وما عليه وما عنده من الودائع، وهذه وصية واجبة، يجب عليها أن يوصي بما له وما عليه وما له من ما له عند الناس وما عنده من الودائع للناس، كي لا تضيع من بعده، يكتبها ويشهد عليها. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه. أما النوع الثاني فهو الوصية بشيء من ماله بعد موته في وجوه الخير، هذه وصية مستحبة وليست واجبة، هذه وصية مستحبة وليست واجبة، وفيها أجر، وهي من الصدقة الجارية كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا هذا سائل يسأل ويقول: حكم استخدام كهرباء العمل لشحن الهاتف، الجوال وما إلى ذلك.
الشيء اليسير والعارض لا بأس به، أما الشيء الكثير والمداومة على ذلك هذا لا يجوز، لأنه استغلال لما هو للمصلحة العامة لحاجته الخاصة، فلا يجوز المداومة على ذلك. لكن لو عرض له أن جواله بحاجة إلى التعبئة بعض الأحيان فلا بأس بذلك. نعم.
هذا يقول: أحد الأشخاص كان بجانبي في الصلاة فرن هاتفه وكان على نغمات الموسيقى، سؤالي: هل تبطل صلاة مثل هؤلاء الذين يدخلون المساجد بهذه الجوالات التي فيها أصوات الأغاني والمعازف؟
صلاتهم صحيحة، لكن يأثمون على استصحاب هذه النغمات وهذه الجوالات التي ترن عليهم بالأصوات التي لا تجوز. فإذا أراد دخل المسجد فإنه يقفل الجوال أو يجعله على الصامت إلى أن يخرج من المسجد، ولا يكون المسجد محل مكالمات أو محل رنين جوالات ومشغلات. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: أحيانا في بعض طرق السفر أجد أناس يصلون ولكنهم يسدلون أيديهم، أي لا يضعونها على الصدر، هل يجوز أن أتم بهم؟
نعم نعم، وضع اليدين تحت الصدر أو تحت السرة سنة، وإذا سدلهما فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا. أيضا معنا اتصال الأخ شارع من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
مساء الخير يا شيخ.
حياك الله.
عندي سؤال لو سمحت طال عمرك.
تفضل يا شارع.
نعم.
حكم بيع بطاقات الشحن بالتقسيط.
إذا كانت بطاقات الشحن ينتفع بها ولها مدة فلا بأس ببيعها، لأنها هذا بيع منفعة لا بأس ببيعها. نعم.
طيب، شكرا للأخ شارع. وهذا أيضا يا شيخ سؤال وصلنا للحلقة، يقول: إذا حرمت المرأة زوجها أو ظاهرته هل يقع هذا التحريم؟ وما الكفارة؟
نعم نعم، عليها كفارة يمين. إذا هذا فيه كفارة يمين، مظاهرة الزوجة أو تحريمها لزوجها هذا حكمه حكم اليمين، وفيه كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. نعم. فإنها تصوم 3 أيام.
أحسن الله إليك. الأخ ناصر يسأل ويقول: الذي يبيع رقمة في البنك العقاري بتعليل تبادل الأدوار أو ما إلى ذلك.
نعم.
يقول: الذي يبيع رقمه في البنك العقاري، القرض العقاري فضيلة الشيخ.
لا، ما يبيع شيء ما بعد ظهر، ما يبيع شيء ما استلمه ولا قبضه، ما يبيع شيء ما قبضه ولا استلمه. نعم. لكن إذا كان مستغنيا عنه يذهب إلى البنك العقاري، والبنك العقاري يجعله لغيره من المحتاجين. نعم. ولا هو ما يملكه حتى يبيعه. نعم.
أيضا يسأل يقول: إذا صدر الرقم فضيلة الشيخ وأعطي له المبلغ، هل له أن يضعه لشخص آخر؟
يذهبون إلى البنك، والبنك يتخذ معهم الإجراء المناسب. نعم.
هذا يسأل في صيام يوم عاشوراء فضيلة الشيخ، بعض الناس يقولون إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض على الناس، فهل هذا الحديث صحيح؟
يعني يكره إفراد يوم السبت بالصيام دون غيره، أما إذا صامه تبعا لغيره فلا بأس بذلك، وإذا صامه بقصد يوم عاشوراء فلا بأس، لأنه لم يصمه بقصد أنه يوم السبت، وإنما صامه بقصد أنه يوم عاشوراء، فهو يقصد يوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة. نعم.
فضيلة الشيخ، يعني وردتنا أسئلة كثيرا في هذه الحلقة عن صيام القضاء في يوم عاشوراء وكيفية النية في هذا، هل ينوي به القضاء أم ينوي به عاشوراء، وهل له الأجر في ذلك، يعني هل له الأجران؟
لا يؤخر القضاء إلى يوم عاشوراء، بل يصوم يوم عاشوراء بنية إدراك السنة والفضل، والقضاء له وقت آخر، وقت القضاء موسع والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. وهذا يسأل عن السنة الراتبة بعد صلاة الظهر، يقول بعض الناس يصليها ركعتين وبعضهم يصليها 4 ركعات، فما المشروع في هذا بارك الله فيكم؟
نعم، صلاة الظهر يشرع لها راتبة قبلها وبعدها، وأقلها 4 ركعات، ركعتان قبلها أو ركعتان بعدها، وإذا صلى 4 ركعات قبلها فهذا أفضل، أو 4 ركعات بعدها فهذا أفضل. نعم.
وأيضا سؤاله الثاني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، يقول هل هذا خاص بالهجر أو المدن، وما ضابط ذلك بارك الله فيكم؟
ضابط ذلك المشقة على الناس، إذا اشتد الحر وكان في خروجهم وقت القيلولة مشقة عليهم فإنهم يؤخرون إلى أن يبرد الوقت ويبرد الطريق والذهاب إلى المسجد، تبرد الأرض التي يسجدون عليها. نعم.
تقول السائلة أنا مدرسة مدارس تحفيظ القرآن الكريم وأحيانا أكون حائضا، فما الحكم في إقراء القرآن ومس المصاحف، وجهوني بارك الله فيكم.
هو الحائض اختلف العلماء، هل تقرأ القرآن أو لا تقرأه، أو تقرأه إذا خشيت نسيانه، أو كانت أو خشيت فوات الاختبار، فإذا احتاجت إلى قراءته فإنها تقرأه، لكن ما تمس المصحف مباشرة بل من وراء حائل أو عن ظهر قلب إذا احتاجت إلى هذا. نعم.
وهذا يقول أنا مسعف في سيارات الإسعاف وأحيانا أباشر الحالات أثناء أداء الصلاة وأضطر إلى تأخير الصلاة إلى دخول الوقت الثاني، فكيف يكون لي الجمع بارك الله فيكم؟
لا تؤخر إلى الوقت الثاني، أما إجراء عملية الإسعاف في وقت الصلاة هذه حالة ضرورة، نعم تجريها في حالة ولو في وقت الصلاة، فإذا فرغت منها تصلي والوقت موسع ولله الحمد، تصليها ولو في آخر الوقت ولا تجمع. نعم.
وهذا يسأل يقول أنا أعمل في المقاولات وغيرها وتكون الثياب عندي وعند عمالي متسخة نوعا ما، فهل لنا أن نصلي داخل مواقع المشاريع أو العمائر التي نحن فيها، أم يجب الذهاب إلى المساجد وهي قريبة منا؟
إذا كان فيكم روائح كريهة أو ثيابكم متوسخة وتؤثر على المسجد وعلى المصلين، فصلوا جماعة في مكانكم، صلوا أنتم جماعة في مكانكم، لأن هذا عذر. نعم.
نفع الله بكم يا شيخنا وبارك فيكم. أيضا معنا اتصال من الرياض، الأخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يرحم والديك، في عندي والدي مقعد من 1.5 سنة تقريبا، وتقدر تقول ذهب عقله شوي، ما عاد يعقل ولا عاد يدري عن شيء ولا عاد، وله زوجة تاركته من الفترة هذه، مدته على أساس أنه عندي في البيت، وله ضمان يصرف شهريا، ووجدت أنه عنده حوالي 250,000 في البنك، وأرض قيمتها تقريبا 200,000، فهل يستحق الضمان؟
والله الضمان هذا نظام عند الدولة، لكن هذا خذ عليه وكالة من المحكمة لتحفظ له ماله، تتولى عليه.
أخذت عليه ولاية يا شيخ.
أخذت من المحكمة؟
إي ولاية. إي نعم.
إي نعم، تولى شؤونه لمصلحته هو، واحفظ ماله له. جزاك الله خيرا وأعانك.
وبالنسبة لزوجته تركته يا شيخ، هل تستحق شيء من الضمان أو مصروف أو شيء؟
كيف؟
زوجته تركته وراحت عند أولاد لها من رجل قبله، ولا تكلمه ولا تتصل عليه ولا تسأل عنه، فهل تستحق شيء من الضمان؟
الضمان له ولا لها؟
لها جزء، لها جزء تقريبا 300 ريال حسب ما فادوني مصلحة الضمان.
لها نصيبها من الضمان والباقي له يصرفه وليه والمتوكل عليه. نعم.
طيب شكرا يا أخ محمد. أيضا هذا يسأل يقول امرأة لديها مال تستثمره في أرض لها لتشتري بيتا، يقول هل يجوز أن تساعد من الزكاة والصدقة التي تأتي من المحسنين؟
إذا كانت محتاجة عليها نقص دخلها لا يساوي أو يزيد على حاجتها فتأخذ من الزكاة، إذا كان دخلها أقل ولا يكفي لحاجتها، أما إذا كان دخلها يكفي لحاجتها فلا يجوز تحل لها الزكاة. نعم.
هذا يقول ما هي كفارة اليمين وكيف تكون؟ هل تكون نقدا أم مالا أم صياما؟ أفتونا مأجورين.
كما ذكر الله جل وعلا كفارته إطعام 10 مساكين، 10 مساكين كل واحد 1.5 كيلو، يعني 15 كيلو على 10 فقراء، أو كسوتهم كل واحد له ثوب، أو تحرير رقبة، عتق رقبة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فمن لم يجد شيئا منها فصيام 3 أيام. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول يعني بعض الكبار السن في الحنث في اليمين يعمدون إلى الصيام، فما حكم هذا الأمر؟
ما يكون الصيام إلا آخر مرحلة، إذا لم يقدر على الإطعام ولا على الكسوة ولا على العتق، إذا عجز عن الثلاثة فإنه يعدل إلى الصيام 3 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا يسأل عن حكم أمر الأبناء لصلاة للقيام للصلاة، هل يجب على الوالد أو على الوالدة، وماذا لو أهمل في هذا؟
يجب عليهم جميعا أن يتعاونوا على تربية أولادهم وإيقاظهم للصلاة وتعليمهم أمور دينهم، عليهم جميعا. نعم.
أيضا معنا اتصال. من؟ طيب انقطع الاتصال. فضيلة الشيخ هذا يسأل عن السنن الرواتب، وإذا فاتت الإنسان وهم من يدام عليها هل يقضيها في آخر النهار؟
لا، الرواتب إذا فات وقتها، السنة إذا فات وقتها لا تقضى. نعم. إلا راتبة الفجر، فإن إذا لم يتمكن منها قبل صلاة الفجر فإنه يصليها بعد الفجر أو يصليها بعد ارتفاع الشمس. نعم.
فضيلة الشيخ هذا يسأل عن صيام يوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، هل تغني عن أيام البيض أم لا بد أن يصوم أيام البيض أيضا؟
صيام أيام البيض سنة مستقلة، وصيام عاشوراء سنة مستقلة، فيصوم كل نوع في وقته ليحصل له الأجر بذلك. نعم.
أيضا أحسن الله إليك، معنا اتصال أبو محمد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شيخ نحبك في الله يا شيخ، الله يبارك فيك طول في عمرك على طاعته.
حياكم الله.
شيخ الله يعافيك، عندي سؤالين. الأول يا شيخ، هل يجوز الجماع قبل دهن الجسم بزيت مقروء فيه، وهل يجوز الجماع بعد الدهن؟ والسؤال الثاني.
لا بأس بذلك. لا بأس بذلك يا أخي.
ما حكم الاستحمام بماء مقروء فيه في دارة المياه أكرمكم الله؟
لا بأس بذلك يا أخي، لا بأس.
بارك الله فيك شيخ، الله يبارك فيك.
حياك الله يا أبا محمد. أيضا فضيلة الشيخ، من الأسئلة الواردة إلى هذه الحلقة، يسأل الأخ عن الوضوء من لبن الإبل، هل هو واجب؟
لا، الوضوء من لحومها، الوضوء من لحومها، أما الألبان لا، ليس منها وضوء. نعم.
يقول: وماذا عن المرق وعن الكبد وعن الطحال وعن مثل هذه الأمور، هل تلحق باللحم؟
المرق لا يلحق باللحم، وكذلك الكبد والطحال هذه ليس لها حكم اللحم ولا تنقض الوضوء. نعم.
ويسأل عن الذي يتعالج ببول الإبل وما إلى ذلك، هل هذا أمر مشروع وهل عليه طهارة؟
نعم، لأن الإبل طاهرة وبولها طاهر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين الذين أصيبوا بالحمى، أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، لأن فيه علاج للحمى، فهو طاهر والحمد لله. نعم.
وهذا يقول: لدي ابن يجري على لسانه السب واللعن ولعن الوالدين، ما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟
نبهوه على أن هذا أمر لا يجوز وأنه يأثم به، عليه أن يتركه. نعم.
أيضا معنا من ينبع الأخ سعد، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
الشيخ الله يحفظك.
تفضل الشيخ، معك.
أحبك في الله يا شيخ صالح، الله يحفظك.
الله يجزاك خير. نعم.
سؤالي الله يبارك في عمرك، أنا أعمل في شركة، والشركة هذه تسوي عقد الله يحفظك مدة مثل 15 سنة، في حالة أنك فصلت أو ما تملك البيت الله يحفظك، ما أدري هل يجوز ولا؟
حسب نظام الشركة يا أخي، حسب نظام الشركة. نعم.
الله يحفظك ويحفظ
أيضا نشكر الأخ سعد. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: زوجتي جاءتها فرصة وظيفة في أحد الشركات فيما يسمى بالسعودة، وتسأل عن مشروعية هذا الأمر بارك الله فيكم.
هذا لا يجوز، هذا كذب واحتيال، ولا يجوز ما يسمى بالسعودة، ليس له حقيقة، وإنما هو كذب واحتيال على النظام. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. وإذا كانت هذه المرأة يا شيخ محتاجة أو يتيمة أو أرملة، هل لها أن تأخذ هذا من باب الاحتياج أو ما إلى ذلك؟
لا لا، ما يحل لها، تأخذ من الصدقات، تأخذ من الهبة، تأخذ مما يباح لها، ولا تأخذ من شيء لا يجوز. نعم.
هذا يقول: لدي عامل غير مسلم وأنا أجعله يأكل معي ويشرب معي، فهل هذا يعني هل هذا يؤثر بالنسبة في الشراب وفي الطعام من جهة الطهارة ومن جهة العرق وما إلى ذلك؟
أولا يا أخي، الحمد لله العمال المسلمون متوفرون وكثيرون، وهم بحاجة إلى العمل، فكونك تشغل مسلمين هذا لا شك أنه أفضل وأحسن. وأما ما سألت عنه أنه يأكل الكافر، العامل الكافر يأكل معك ويشرب معك، لا بأس بذلك. نعم.
وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن سؤر الهرة، هل هو مكروه؟
سؤر الهرة مباح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، فسؤرها طاهر. نعم.
أيضا معنا، أحسن الله إليك، أبو محمد من حفر الباطن، تفضل. لا زال أبو محمد معنا على الخط، أو نأخذ اتصال آخر؟ يظهر الاتصال انقطع. فضيلة الشيخ، هذا تقول: زوجي كثيرا ما يهجرني، ويعني أتأذى بهجره ولا أعلم سببا في هذا، فما هو التوجيه لمثل هذا الزوج؟
أصلحي ما بينك وبينه، واسأليه لماذا يفعل هذا، لعل شيء خفي عليك ينبهك عليه. نعم.
طيب، توجيهكم فضيلة الشيخ للذين يهجرون الزوجات ولا ينفقون عليهم، بدون بيان السبب فضيلة الشيخ؟
لا يجوز لهم ذلك، لهن الكسوة والمسكن والقوت النفقة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم
أحسن الله إليك. نايف من الدمام تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام.
عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا موظف، وهل يجب علي الزكاة؟
إذا توفر عندك مال وحال عليه الحول تجب عليك الزكاة. نعم
ممتاز. طيب السؤال الثاني، عندي الوالدة تأخذ زكاة من أختي وتلخبطت مع تقول فلوسها مجمعتها عندها، ولكن طلعتها الزكاة، بس أنها تلخبطت مع الفلوس الموجودة، فهل عليها شيء؟
يا أخي زكاة أختك ما تحل لأمها، لا تحل زكاة الولد لوالده ولا العكس، ولا زكاة الوالد لوالده. أما إن كانت زكاة عندها من غيرها وكلها في أن توصلها إلى المحتاجين ووالدك محتاجة فلا بأس. نعم.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وشكر الله لكم هذه الإطلالة والإفادة. شكر الله للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضوية كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي تفضل بإجابة السادة المشاهدين والمشاهدات، وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.